الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه ولادة القلب الحي موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه ولادة القلب الحي نعم إخوة الإيمان والإسلام سأتحدث إليكم في هذه الجمعة عن ولادة القلب الحي كعلاج لعلل تمكنت في أمتها وعلى رأسها تلك النكبات التي نسمع عنها ليل نهار كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وجرم خطير خطير ألا وهو الانتحار ما بين يوم وآخر نسمع عن هذا الذي ألقى بنفسه من فوق مرتفع فقتل نفسه وهذا الذي شرب جرعة زائدة من مخدر فقتل نفسه وهذا الذي ضاقت به سبل العيش ففقد الأمل وأحاط به اليأس فقتل نفسه. جريمة عظيمة ومنكر جسيم، غفل الآباء وغفلت الأمهات، بل غفل المربون وغفلت المربيات عن التعهد والمتابعة، فكان ما كان. وتفشت هذه الظاهرة في أمتنا المسلمة وفي كثير من بلاد الإسلام، فإلى الله المشتكى. لذا كان عنوان الموضوع ولادة القلب الحي، فلا سبيل للنجاة ولا سبيل للخروج من هذه النكبات والأزمات والمحن إلا بولادة هذا القلب، والذي سوف نتحدث عنه بعد قليل بعد أن نشير إلى خطورة هذا الباب، باب الانتحار. المتدبر للقرآن العظيم ولسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم يقف على خطورة هذا الباب، فإن ربنا تعالى حذر من قتل النفس بأي وسيلة من الوسائل بغير حق، فقال عز من قائل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال عز من قائل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبين ربنا تعالى خطورة هذا الباب، قتل النفس بغير حق، فقال عز من قائل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقتل النفس بالحق يكون بإحدى ثلاث: الأولى القصاص، من قتل يقتل، والثانية الزاني المحصن، والثالث المرتد عن الدين المفارق للجماعة ويرجع فيه الأمر إلى ولي الأمر. خلاف ذلك، من أقدم على قتل النفس بغير واحدة من هذه فهو ظالم ظلما بينا. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الداء العضال ومن هذه الجريمة النكراء، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، فهو يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. ومن احتسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. ومن تردى من فوق جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا له من وعيد شديد. فالجزاء من جنس العمل، فهذا المنتحر تعدى على حق من حقوق الله، فنفسك ليست ملكا لك،
إنما هي ملك للخالق جل جلاله، فلا يجوز لك البتة أن تقدم على هذه الفعلة النقراء الشنعاء، لأن في هذا تسخط على قدر الله وقضائه، وفي هذا اعتداء على حق الله رب العالمين. ولا شك إخوة الإيمان والإسلام أن قضية التخليد في نار جهنم للمنتحر، قال أهل العلم يكون ذلك للمستحل الذي أنكر حرمة قتل النفس بغير حق، والمستحل عياذا بك الله أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر وارتد عن الإسلام. والقول الثاني أنه طول مدة إن كان موحدا ولم يستحل، لم يستحل ولكن نظرا لضغوط نفسية كاكتئاب أو انفصام في الشخصية أو كرب شديد أو هم لا يتحمل، كذلك مشكلة الفقر المدقع والبطالة وعدم وجود فرصة للعمل ربما تدفع لذلك، كذلك هؤلاء الآباء الذين لا يحسنون التربية فيضيقون على أبنائهم طارة بالضغط على الدراسة، وطارة أخرى بالاستهزاء والسخرية، وطارة ثالثة بمقارنتهم بغيرهم حتى يفقد بعض الأبناء الأمل وييأسوا من حياتهم، ضيق في الخارج وتضييق في الداخل، فربما أدى ذلك إلى قضية الانتحار. كذلك من الأسباب تلك الفضائيات المضلة والسوشيال ميديا الذي نشر الفساد والإفساد وفتح أبواب المعاصي على مصاريعها، فضاقت النفس من شؤم المعصية وأظلمت، فربما دفعت إلى ذلك عياذا بك اللهم. أضف إلى ذلك برامج معدة لنشر الرذيلة والتضييق على الفضيلة والتضييق على العلماء وعلى المصلحين وفتح الباب للفاسدين والمفسدين من الفساق عياذا بك اللهم. هذه أسباب عديدة ربما أثمرت هذه الجريمة النكراء وهذه الكبيرة العظيمة. لذلك فإنه لا علاج إلا بولادة القلب الحي، وهذا هو عنوان موضوعنا، ولادة القلب الحي، القلب الذي قطع العلائق التي حالت بينه وبين ربه جل جلاله، القلب الذي سالم من الشهوات ومن الشبهات، القلب الذي فزع إلى ربه جل جلاله خاشعا ملبيا مناديا. لا سبيل لولادة هذا القلب إلا بالعلم النافع، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم، فلا سبيل لإحياء القلوب إلا بالعلم الشرعي النافع المستمد من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله بفهم أصحاب النبي محمد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا العلم الذي فيه مادة الحياة، فالقرآن هو ربيع القلوب وهو الحياة للقلوب، فلا حياة لقلب خلا من ذكر الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالقلوب التي لا تحمل القرآن ولا تعرف إليه سبيلا قلوب خاربة عياذا بك اللهم، فمادة الحياة للقلب في هذا الكتاب العظيم الذي أنزله ربنا تعالى على قلب نبينا، أنزله مفرقاً منجماً على مدار 23 سنة من عمر الدعوة. لماذا؟ لأن حياة القلب تحتاج إلى استمرار، تحتاج إلى ري متواصل بذكر الله رب العالمين. كانت الآيات تتنزل غضة طرية على قلب النبي الأمين محمدا، فيتشربها على قلب النبي الأمين محمد، فيتشربها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يعلمها أصحابه فأحيا قلوبهم بالقرآن. نعم إخوة الإيمان والإسلام، القرآن مادة حياة القلب، فلا سبيل البت لحياة قلوبنا إلا بكلام ربنا عز وجل، بتدبر، بفهم، بوعي تام. لا حياة لهذه القلوب إلا بالرضا عن الله. هذا القلب الذي نريد ولادته بالقرآن والسنة وبالعودة للعلماء الربانيين والدعاة المخلصين الذين يربون على مائدة القرآن والسنة، هذا القلب قلب مقبل على الله، قلب مؤمن بقضاء الله وبقدر الله، علم حقيقة هذه الحياة، وعلم أن الدنيا ليست بدار مقر، إنما هي دار ممر، وأنها دار امتحان ودار اختبار. والموفق السعيد من شكر عند العطاء وصبر عند المنع والابتلاء وتاب وأناب عند الذنب أو التقصير. هنا علامة سعادة العبد، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. القلب الحي يعلم حقيقة أنه ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. يعلم أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، فيشكر عند العطاء ويصبر عند الابتلاء ويستغفر عند الذنب أو التقصير. هذا هو القلب الحي، قلب عامر بالإيمان، غرست فيه بذرة الإيمان وامتدت جذورها وخرجت سيقانها وأوراقها الوارفة وامتدت نحو السماء، تثمر الخير كله، تثمر عملا صالحا، تثمر خلقا كريما طيبا، تثمر قولا حسنا مضبوطا بشرع الله. هذا هو القلب الذي نريد له أن يولد. قلوب ملئت بالشهوات فابتعدت عن رب البريات، قلوب غمرتها الشبهات، فمنها من ألحد، ومنها من ارتد، ومنها ومنها ومنها. ولا علاج إلا بالعودة، لا علاج إلا بإحياء تلك القلوب. تحتاج إلى أياد رحيمة، تحتاج إلى أياد كريمة تمد يد العون بالنصح والإرشاد، تمد يد العون بالهداية، هداية البيان. فلا بد من عودة، عودة حقيقية إلى المنهاج القويم، منهاج الأنبياء الذي يعمر القلوب بالأمل. فيعلم القلب الحي أن تغيير الأحداث والظروف يخضع لمشيئة الإنسان التي جعلها الله عز وجل فيه، جعل لك مشيئةً وجعل لك اختياراً، فأنت أيها الإنسان من يصنع الظروف، لا الظروف هي التي تصنعه. كما قال ابن القيم رحمه الله: لو وقف الإنسان أمام جبل وأراد أن يزيله لأزاله، لو وقف الإنسان أمام جبل وأراد أن يزيله لأزاله. من أين جئت بهذا الفهم يا ابن القيم؟ من قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الذي لم يجد فرصة عمل، لماذا ييأس؟ ولماذا يأتيه الإحباط؟ والقرآن الكريم يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نقول: انهض وخذ بالأسباب ونقب في البلاد واعلم أن الأمر بيد الله، فافزع إليه راجيا وافزع إليه داعيا واعلم أن الأمر بيده، وأنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله. فهل يا ترى الانتحار فيه علاج لمشكلتك؟ الجواب لا، بل اعتديت على حق عظيم من حقوق الرب الكريم وأنهيت حياتك يا مسكين، وهي ساحة وارفة عامرة تصل من خلالها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، جنة أعدها الله للمتقين. فلماذا أنهيت حياتك يا مسكين؟ ولماذا اعتديت على حق ربك؟ ألا تتدبر؟ ألا تتفكر؟ من الذي خلق؟ الله، وجعل لك عمرا، فلماذا تعتدي على حق الله؟ أما علمت أن حياتك فرصة لا ولن تتكرر؟ أما علم أن اغتنامها في العمل الصالح سبيل لحياة طيبة، سبيل لنعيم مقيم؟ قال عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلماذا تضيع هذه الفرصة؟ فبدلا من نجاح تكون عقوبة، وبدلا من نعيم يكون الجحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. نفوس امتلأت بعدا، نفوس امتلأت جحودا، نفوس امتلأت بالشبهات، ولم ترجع إلى العلماء، لم ترجع إلى الفقهاء، لم ترجع إلى المربين الفضلاء للسؤال والاستفسار، بل غاب دور الأسرة وغاب دور المعلم وغاب دور الجامعة وغاب دور الشارع. انتشرت الآفات والجرائم والمنكرات وأزمة في الأخلاق، مخدرات تباع ليل نهار في طرقاتنا، ضاع أبناؤنا، ضاع شبابنا وهم عماد ديننا، وما تحرك متحرك، كل مشغول، كل عن التربية مصروف. إلى الله المشتكى، نريد هذا القلب الحي، القلب الذي يؤمن بروح الأمل، القلب الذي يقرأ القرآن فيجد في القرآن بعثا للأمل، لأن كتابنا كتاب فرح، قرآننا قرآن سعادة. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن هو كتاب سعادة. يعبر لآيات القرآن يجد هذا الخليل إمام الموحدين إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم كبرت سنه وكانت زوجه عاقرا واشتاق لنعمة الولد، والله ما قنت والله ما يأس رغم انقطاع الأسباب، كبير في السن زوجه صار عاقر لا تلد واشتاق لنعمة الولد وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، ربي هب لي من الصالحين. فزع لمن؟ لمن بيده الأمر، رفع يديه إلى الله داعيا راجيا، فاستجاب الله دعوته ومنحه إسماعيل، ومن بعد إسماعيل إسحاق. الله أكبر، إنه الأمل. فلا تفقدوا الأمل يا أبناء المسلمين، واقرأوا القرآن متدبرين، اقرأوا قصة زكريا على مائدة القرآن على شاكلة الخليل إبراهيم، كبرت سنه زوجه كانت عاقرة ورأى آيات الله مع مريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فكانت النتيجة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. استجاب الله دعوته وأصلح له زوجه ومن عليه بنبي كريم هو نبي الله يحيى عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا شباب الإسلام، اقرأوا عن أيوب النبي الكريم الذي يضرب به المثل في الصبر، يلازم الفراش فراش المرض أكثر من 18 سنة، فكيف بكم إن عانيتم مما عانى وهو نبي كريم؟ 18 سنة طريح الفراش، ذهب الأهل والولد وذهب المال وذهبت الصحة، وهو الصابر المحتسب، وبعد هذه الفترة الطويلة يرفع وكف الضراع إلى ربه، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، وكان الشفاء بأمر الله، ومن عليه بعودة الله والولد والمال، بل أكثر من ذلك كما جاء في الأثر، وإذا بالسماء تمطر فوقه جرادا من ذهب، وإذا بأيوب النبي الصابر يجمع الجراد في حجره، فأوحى إليه ربه يا أيوب عوضناك الأهل والولد والمال وما زلت تجمع الذهب، قال يا رب هذا من فضلك ولا غنى لعبدك عن فضلك يا رب العالمين. فضل الله واسع يا عباد الله، عطاء الله لا يحد يا عباد الله، رحمة الله واسعة، فلا تقنطوا من رحمته، ولكن اعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله رب العالمين. فافزعوا إليه وأحيوا قلوبكم بذكره، عودوا للقرآن تلاوة وتدبرا، عودوا لسنة النبي توقيرا وتعظيما واتباعا وعملا، إن أردتم عزة في الدنيا والآخرة. والله إخوة الإيمان والإسلام، لا سبيل لولادة القلب إلا بهذا، نريد قلبا حيا، قلبا يعلم أن الأمر بيد الله، وأن العطاء والمنع من عند الله، فعليه أن يصبر عند المنع، وعليه أن يشكر عند العطاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن حقا، عليه أن يصبر على البلاء، لأن البلاء خير كله، يغفر ذنبا، يرفع درجة. كان أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء والرسل. سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. افتحوا أبواب الأمل على مصارعها أمام الشباب، تعهدوهم بالتربية، تعهدوهم بالحب والعطف. أيها الآباء، أين الصحبة للأبناء؟ صاحبوهم، صاحبوهم قبل أن يضيعوا منكم. صاحبوا أبناءكم، لاعبوهم، ارحموهم، صاحبوهم، ربوهم. دعكم من الألفاظ البذيئة في السب والشتم، دعكم من السخرية بأبنائكم والاستهزاء بهم، دعكم من هذا كله، وعودوا إلى منهاج ربكم، عودوا إلى منهاج نبيكم، عودوا وعلموا أولادكم، عودوا واحفظوا أهلكم. فإن ربكم قال مناديا: يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما قصرنا في تربية الأبناء وتركناهم فريسة سهلة للفصاق وللفجرة في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، تركناهم للهواتف الذكية كما يسمونها، تركناهم للإنترنت دون متابعة ودون مراجعة، ضاعوا من بين أيدينا وتلقفتهم أيادي خبيثة أفسدت دينهم وأفسدت عقائدهم وأفسدت أخلاقهم. فضاع بيننا احترام الكبير، وضاعت بيننا رحمة الصغير، وابتعدنا عن منهاج نبينا القائل: ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أين حقوق العلماء بيننا؟ أين حقوق الدعاة بيننا وهم أيادي رحيمة تأخذ بأيدي أبنائنا إلى رحمة ربنا؟ افتحوا الأبواب على المسؤولين أن يتقوا الله في الرعية، وعلى كل مسؤول أن يتقي الله، على القائمين على الشؤون الدينية أن يتقوا الله في الرعية، فيفتحوا المساجد. كفانا بعدا عن الله، دعوا المصلين يصلون ويزاحمون العلماء بالركب. افتحوا الأبواب للعلماء الربانيين، فما ضاعت الأمة إلا عندما صعد تلك المنابر أهل البدع والأهواء، أهل الضلالات لا يحسنون جملة واحدة فصيحة فضلا عن النص المضبوط. يا الله، سبحانك، إلى متى هذا العبث؟ إلى متى هذا البعد؟ لا بد أن نقترب، لا بد أن نعود، لا بد أن نرضي ربنا قبل الفوت وقبل الموت، فإن الحياة قصيرة، وغدا في القبر ظلمة، ويوم القيامة صراط وزلة وحساب وعقاب وثواب وجنة أو نار. ماذا نقول لربنا غدا إن قصرنا في مسؤوليتنا ولم نقم بواجبنا؟ فنصيحتي للآباء وللأمهات، صاحبوا أولادكم، ارحموا أولادكم، ارحموهم قبل أن يضيعوا من بين أيدينا، علموهم القرآن واصبروا عليهم، لا تضيقوا عليهم السبل، ناصحوهم وتابعوهم، لا تتركوهم فريسة سهلة لأعداء الدين من الفسق والفاسقات. اليوم الراقصات هن من يتكلمن عن الدين، هن من يعلمن الناس الدين، فأين العلماء وأين الدعاة؟ لابد أن نطلق أيديهم ليعلموا أولادنا ويأخذوا بأيديهم إلى رحمة ربنا عز وجل. عباد الله، لا سبيل للنجاة إلا بولادة هذا القلب، القلب الحي، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فإتماما للفائدة أجيب على كثير من التساؤلات التي نتعرض لها دائما أبدا مع كل حالة انتحار. هل يجوز الترحم على المنتحر؟ نعم، المنتحر مرتكب لكبيرة وليس مرتدا على الإسلام إلا إذا استحل، ولا نعلم مدى استحلاله، فهذا بينه وبين ربه، لكنه في الأصل مرتكب لكبيرة وعظيمة من العظائم، يترحم عليه نعم، يستغفر له نعم، يغسل ويكفن ويصلى عليه نعم، يمشى في جنازته نعم نعم نعم. لابد يا إخوة أن نعود إلى بيوتنا مربين مهتمين بأولادنا. كم ضيعنا من أوقات وغاب الحوار في بيوتنا، لابد أن يعود الحوار بين الآباء وبين الأبناء، بين الأزواج، حتى يستقر البناء. فولدك هو الكنز الذي ينبغي أن تهتم لأمره، استثمر فيه ولا تستثمر له، لأنه باب عظيم من الأبواب التي يصلك الأجر بعد موتك من خلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ردنا إلى دينك مردا جميلا، ردنا إلى القرآن مردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا مردا جميلا. احفظ العلماء العاملين، والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم اصرف عنا البلاء، واصرف عنا الوباء، واصرف عنا الغلاء، واجعل بلدنا مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم املأ قلوب أبنائنا بالسكينة، اللهم املأ قلوبهم بالسكينة، اللهم املأ قلوبهم بالسكينة، وأحيي قلوبنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.